أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أتون من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة طه. وسورة طه من السور المكية في كتاب الله عز وجل. وكما ذكرنا قبل ذلك أن السور المكية تتميز بذكر أمور العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ذكر اليوم الآخر، ذكر الجنة والنار، ذكر قصص الأولين، ذكر أنباء عن الآخرين، المواعظ، الأخلاق، ترسيخ أمور الإيمان بالله وبأصول الإيمان. وسنرى ذلك في هذه السورة كما رأينا في مثيلياتها من السور المكية. عدد آيات هذه السورة على العد البصري 132 آية، على العد الحجازي 134 آية، على العد الكوفي 135 آية، وعلى العد الحمصي 138 آية، على العد الدمشقي 140 آية. والخلاف في اعتبار بعض رؤوس الآيات، هل هي انتهاء رأس آية ولا هي تابعة لآية بعدها زي أولها طه ما أنزلنا عليه آية. والخلاف في اعتبار بعض رؤوس الآيات، هل هي انتهاء رأس آية ولا هي تابعة لآية بعدها زي أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. البعض يعد طه آية وإبن رقم واحد، والبعض يعدها أنها من الآية اللي بعدها. ده اللي هنا ايه الخلاف في عد الآية. الصورة صورة طه قيل نزولها كانت قبل إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإسلام عمر كان قديما، وإن كان ما كانش من أول المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا ده كان هو رقم 40 أو رقم 45 من المسلمين، يعني أسلم قبله 39 واحد أو أسلم قبله 40 رجلا وعشر نسوة كما ذكر أهل السير. قالوا أسلم عمر وهو ابن 26 سنة، لما أسلم كان عنده 26 سنة رضي الله عنه، بعد 40 رجلا وعشر نسوة أسلم. سمع هذه السورة، سمع أو آيات من هذه السورة، فكانت سبب في إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكروا في قصة إسلام عمر رضي الله عنه أنه ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه، في زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق الناس، وعمر قال أنا أخرج أقتله. فلما أراد ذلك يذكر لنا الإمام القرطبي هنا ما ذكره ابن إسحاق، أن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. يعني هو عمر اللي سمع من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، واللي رآه هو أن الناس ما بين مسلم وما بين كافر، وإن كان على المسلمين عددا قليل. الإسلام عمر كان في حوالي سنة 6 أو 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد بعد 6 سنين من الدعوة أو 7 سنين من الدعوة، العدد 40 واحد يكمل بهم عمر 41 أو 45 واحد، هنا عدد قليل جدا. ولذلك العدد في السنوات المكية كان عددا قليل. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يدوبك العدد من المسلمين حوالي 100 مثلا أو يتجاوزهم ذلك بعدد يسير من 13 سنة دعوة يدعو إلى الله عز وجل. لكن الأذى كان شديدا، الفتن كانت شديدة، ومع ذلك لم يكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمل، وفضل يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى به، يدعو ويقوم لله سبحانه ويعبد ربه، وتعب تعبا شديدا حتى احتاج أن ينزل الله عز وجل عليه هذه الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا القرآن للتعب اللي أنت فيه، هذا التعب الشديد كان آخذ الأمر بجد وبعزم وبحزم يدعو إلى الله عز وجل. فإذا استجاب له أحد فرح بذلك، إذا أعرضوا عنه، وما أكثر من يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن حزنا شديدا جدا، يكاد من شدة حزنه يموت، الإنسان لما بيزعل يعلى عليه الضغط ويترفز ويزعل، النبي صلى الله عليه وسلم يزعل يكاد أنه يموت صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه ورحمته بهؤلاء، أنا عايز هؤلاء يسلمون، فشدة الرحمة والأسف على هؤلاء ألا يسلمون يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من التعب النفسي والبدني صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتفضل تزعل عليهم وتتأسف عليهم لغاية ما تموت نفسك؟ لا، مش مطلوب منك ذلك، لا إنك تشقى بنزول هذا القرآن عليه ولا إنك تحزن عليهم حتى تميت نفسك من الحزن عليهم، لا. يبقى هنا القرآن نزل لتدعو عليك الأخذ بالأسباب وليست عليك النتيجة. هنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مفتكر أنه راح يحل الحكاية بكده ويروح يقتله وينتهي الأمر، فقابله رجل في الطريق، فالرجل اسمه نعيم بن عبد الله، قال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمدا هذا الصابئ، وكانوا يسمون من خرج عن دين قريش الصابئ، خارج عن دين قريش. قال الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله، أريد أن أقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، ها أنت يعني رايح للنبي صلى الله عليه وسلم تشوف أهل بيتك الأول قبل ما تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حيسبوك يعني تروح أنت تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حيسبوك بنو هاشم أنك تقتله ويتركونك. فقال له الرجل قال أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بنو عبد مناف مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم إلا ما كان أبي لهب وأبنائه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتنة للناس هذا الرجل إلا ربنا قال له في القرآن تبت يد أبي لهب وذلك. الغرض إن هذا الرجل معين بن عبد الله قال لعمر رضي الله عنه أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم، بدل ما تقول رايح للنبي صلى الله عليه وسلم روح شوف أهلك الأول. فعمر قال وأي أهل بيتي؟ من أهل بيتي؟ قال ختنك، اذهب إلى ختنك، ختنك زوج أختك يعني، وابن عمك سعيد ابن زيد اذهب إلى ابن عمك زوج أختك هو قد أسلم، وأختك اذهب إلى أختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلم وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه فعليك بهما. قال فرجع عمر عاملا إلى أخته وختنه، إلى أخته وزوج أخته، وعندهما خباب بن الأرت، خباب من أسلم قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه صحيفة فيها طه يقرأها يقرئهما إياها، بيحفظهم من صحيفة كتبها ويحفظهم سورة طه. فلما سمعوا حس عمر تغير خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، استخبى خباب رضي الله عنه، وأخذت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أخذت الصحيفة فجعلتها تحت فخذها تخبيها من عمر. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهم، يعني هو سامع بيقرأ القرآن، فدخل. فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعته؟ قال له ما سمعت شيئا؟ قال بلى والله لقد أخبرت بأنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه، ضرب ابن عمه وزوج أخته زيد سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها، وده كان سبب إسلام عمر رضي الله عنه، إن ضرب زوج أخته فقامت أخته تدافع عن زوجها ضربها شجها يعني فتح دماغ كسر رأسها. فلما فعل ذلك نظر بقى هنا القسوة سرعان ما تتبدل رحمة، فإذا به شاف أخته هي مجروحة في رأسها، فإذا به ينظر إليها تصعب عليه أخته، فهم الاثنين قالوا نعم قد أسلم، قد أسلمنا مع لله عز وجل أو آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاصنع ما بدالك اللي تقدر عليه اعمله. لما رأى ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى وقال لأخته أعطني هذه الصحيفة، وريني الصحيفة دي فيه. وكان عمر يقرأ رضي الله تبارك وتعالى، التي سمعتكم تقرؤونها آنفة أنظر ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له أخته إنا نخشاك عليها، نتقطع الصحيفة اللي مكتوب فيها سورة طه. فقال لها لا تخافي وحلف بآلهته أنه لا يفعل شيء إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نرس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر. ذكرت أن قام عمر أو ذكر أن قام عمر واغتسل وإن كان في صحيح أن تقطع الصحيفة اللي مكتوب فيها سورة طه. فقال لها لا تخافي وحلف بآلهته أنه لا يفعل شيء إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نرس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر. ذكرت أن قام عمر أو ذكر أن قام عمر واغتسل وإن كان في صحة هذا الشيء نظر أنه كانش لسه نزل الأوامر في الغسل من الجنابة ونحو ذلك. وحتى لو اغتسل ما ينفعه شيء، حتى لو اغتسل عمر هو لم يسلم أصلا، إسلامه لم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى. لكن الغرض أنه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ هذا أو هذه الصورة قرأها وبعدين أراد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هنا بقى صح من الحديث، القصة نفسها ذكرها أهل السيرة، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان يدعو ويقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، كانوا الاثنين من أقوى الناس في الناس، وإن لو واحد من الاثنين أسلم لعله يكون هدى الناس على يديه. الأولاني اللي هو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أنه هذا يسلم أو عمر يسلم، واحد من الاثنين. فمن الله عز وجل على عمر، وسمع ذلك خباب كان مستخبي في البيت، فلما سمع عمر قرأ سورة طه وطمع بإسلامه أم وخرج وقال للعمر أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الدعاء بيقول اللهم أيد الإسلام أو اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، يا عمر بن الخطاب أو عمر ابن هشام. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خباب بيحسه ويقول فالله الله يا عمر اوعى يسبقك بها الآخر ولتكن دعوة مستجابة فيك. قال فدلني على محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتيه. وفعلا توجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم. جاء عمر إليهم وعمر ما كان مش يعرف أنه أسلم، اللي عارف أنه أسلم أخته وزوجها وخباب. فلما رآه الصحابة بيطرق الباب خاف. عمر كان جبارا في الجاهلية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن اللي كان بقى يقدر على عمر كان حمزة وكان أسلم حمزة، ولذلك شجعهم حمزة إيه يعني عمر حال عمر بن الخطاب طرق الباب. فالصحابة خافوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يفتحوا الباب، وحمزة شجعهم رضي الله تبارك تعالى عنه قال والله إن أراد خيرا فله ماشي يا خير، إذا أراد شرا قتلناه بسيف، يعني هو جاي شايل سيف يعني بسيف وحنقتله به. كان شجاعا رضي الله تبارك تعالى عنه. ودخل عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه صلوات الله وسلامه عليه وتله في يده صلى الله عليه وسلم عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يفتحوا الباب، وحمزة شجعهم رضي الله تبارك تعالى عنه قال والله إن أراد خيرا فله ماشي يا خير، إذا أراد شرا قتلناه بسيف، يعني هو جاي شايل سيف يعني بسيف وحنقتله به. كان شجاعا رضي الله تبارك تعالى عنه. ودخل عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه صلوات الله وسلامه عليه وتله في يده صلى الله عليه وسلم وهزه قال فما أطقت ذلك، برك على ركابه على الأرض رضي الله تبارك تعالى عنه وأخبر أنه أسلم. ففرح الصحابة وكبر الجميع على إسلامه رضي الله تبارك تعالى عنه. كان إسلامه فتحا من الله سبحانه، وكان الفاروق فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. نشوف هنا لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه علامة نمكس هنا، علامة نختبئ بهذا الإسلام، ألسنا على الحق نخرج إليهم. وفعلا كانوا للمرة الأولى يخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على حال الظهور أو إظهار الإسلام وإظهار عزة الإسلام. خرجوا في صفين في أحد الصفين عمر وفي الثاني حمزة، فكان هذا من أشد ما لقيه الكفار في هذا اليوم، أنه أسلم عمر وحمزة مسلم، خافوا يعملوا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. ولكن يا ترى هم سكتوا على ذلك؟ نشوف هنا في الحديث عند ابن سعد عن سعيد بن مسيب، إسناد صحيح، وده عن صهيب: لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا. انتصف القوم يعني فيهم بقى اللي هياخد بطاره مننا واللي هيعرف يدافع عنهم، فيهم حمزة وفيهم عمر، انتصفوا مننا بهؤلاء. لكن يا ترى سكتوا؟ يعني هنا أسلم عمر، المشركون هيسكتوا لعمر لما يسلم؟ لا، شوية كده شافوه هو ماشي وبيكبر، لكن غصهم هذا الأمر، فانتظروا لغاية ما روح بيته وراحوا لموا نفسهم واجتمعوا على عمر رضي الله عنه مجموعة ضخمة جدا، مئات من المشركين ملأوا السهل وملأوا الجبل وذهبوا إلى دار عمر بن الخطاب. يقول أو يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر، قال: وأنا غلام فوق ظهر بيتي. اجتمع الناس، في رواية أخرى ذكر أن الناس ملأوا السهل، جاءوا عليه أفواج، مئات من الناس على عمر رضي الله عنه يريدون قتله. عمر بقى نزل يقاوم، بقى يقاوم مين ولا مين؟ يقدر على واحد اثنين ثلاثة، نضربش على مئات من الناس. فلما كاد بقى عمر يضعف، فيظهر واحد من الناس، الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر، بالمؤمن والكافر، فيطلع واحد من الناس يقول لنا عبد الله بن عمر، الحديث ده في البخاري، قال: فجاء رجل فقال: فما ذاك؟ قالوا: صبأ عمر. رجل طلع لهم عليه قباء من ديباج، لابس حرير، وطلع لهم هذا الرجل من الكفار طبعا، فقالوا: قد صبأ عمر. قال: فما ذاك؟ أنا له جار، أسلم أنا له جار، رجل كافر قال هذا الشيء. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، كل الناس مشوا وتركوا عمر رضي الله عنه. ضروري بقى الرجل ده كان جبار، مين الرجل ده؟ قال: سألت عمر من هذا الرجل، فقال: هذا العاص بن وائل، هذا العاص أبو عمرو بن العاص، أبو عمرو بن العاص. قال ذلك لهم. في رواية تانية قال: أنا على دين، أنا على دين، إن صدع الناس يخافون منه، كان أحد الحكام عليهم، أحد من يتحاكمون إليه، فخافوا منه، ماتوا عنه 85 سنة، ومع ذلك لم يهدي الله عز وجل هذا الإسلام، وهو اللي أجار عمر من هؤلاء، ما دخلش في الإسلام، وكان قويا جدا شديدا هذا الرجل ابن عبد الله بن عمرو. يقول: عاش أبي 85 سنة وإنه لا يركب حمارا إلى الطائف، يروح للطائف راكب حمار وعنده 85 سنة، فيمشي أكثر ما يركب، يعني يمشي مسافة طويلة جدا أكثر ما يركب الحمار، كان رجلا جبارا قويا. وده كان واحد من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كفيناك المستهزئين. ده واحد من هؤلاء الناس، كان من حكام قريش، وده اللي اختلف مع خباب ابن الأرت رضي الله عنه في ثمن السيف، وقال له: مش هديلك، مش هدفع لك، مش انتوا بتزعمون ان في بعث يوم القيامة، طب لما نيجي يوم القيامة ابقى ادفع لك الثمن. قال له: دعني حتى اموت وابعث، فسأوت مالا وولدا فاقضيك. فأنزل الله عز وجل في شأنه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اعجب بذلك. شوف، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بخباب، وهو اللي يدير عمر علشان الناس يبعدوا عن عمر ويتركون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول: أنا مثله، اللي عايزين تعملوا حاجة تعالوا عملوا لي أنا، فيخافوا من الرجل ويمشون عنه، ومع ذلك هو لا يسلم، والله عز وجل يجعله على ذلك، يموت كافرا. وابنه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخوه الوليد، الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهما مؤمنان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، بيبدأ السورة بقوله: طه طه، قرأها عمر فأخذ طه. فيها خلاف بين المفسرين في القراءة، فيها خلاف أو اختلاف، وفي المعنى أيضا، وإن كان الراجح أنها زيها زي كل الفواتح في الصور: ألف لام ميم، ألف لام را. في القراءة فيها خلاف أو اختلاف، وفي المعنى أيضا، وإن كان الراجح أنها زيها زي كل الفواتح في الصور: ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، حاميم، كلها حروف مقطعة في أول السور، فهذه أيضا مثلها، حرفان طا ها، طا وها. الخلاف بين المفسرين، البعض يذكر أن لا، دي كلمة ولها معنى، منهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه كلمة معناها يا رجل يا رجل، يقول إنها يذكر إن لا دي كلمة ولها معنى، منهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه كلمة معناها يا رجل يا رجل، يقول إنها معروفة لغة، معروفة في عند عقل وعك، إن ما ينادي واحد على الثاني يقول طه، يقول له يا رجل، تعالى يا رجل، أو أقبل يا رجل، ومذكورة في الأشعار بتاعتهم، زي ما يقول بعضهم: دعوت بطاها في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون موائلا، دعوت بطاها، يعني دعوت، قلت يا رجل تعالى الحقني، يعني دعوت بطاها، فقيل معناها يعني يا رجل. وإن كان الماشي على نحوها من الآيات اللي في أول السور إن هذه من الحروف المقطعة اللي في أول السور التي أراد الله عز وجل أن يعدد الخلق إن هذه من جنس الحروف اللي بتقروا بيها، ألفوا قرآن مثل هذا القرآن. ولذلك الغالب أنه لا تذكر في فواتح السور أو السورة في فواتحها ألف لام ميم، ألف لام راء، إلا ويذكر بعدها إشارة إلى هذا القرآن العظيم، كأن يقول هذه حروف منها هذا القرآن، فأتوا بصورة مثل هذا القرآن إن استطاعوا. يبقى من ضمن ما قالوا فيها أن من معانيها يا رجل، وقيل هي اسم لهذه الصورة، هي صورة طه، وقيل، وطبعا هو اسمها اسم هذه الصورة صورة طه، وقيل بل هو إشارة إلى أسماء لله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه عايزين يقولوا إن الطاء إشارة إلى اسم من أسمائه، الهاء إشارة إلى اسم آخر من أسمائه سبحانه وتبارك وتعالى، وقيل غير ذلك. وإن كان الراجح فيها ما ذكرنا إن هي حروف في أول السورة. قالوا إنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا حديثا فيه فإنه لي عند ربي 10 أسماء، فذكر منها طه وياسين، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما يصحش لا من أسماء طه ولا من أسماء ياسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يبقى هنا طه من فواتح السور، حرفان مقطعان في أول السور. القراءات اللي فيها هتقرأ طه زي ما بنقرأ، مفيش فيها مادة طبعا، طه قراءة قالون عن نافع، قراءة ابن كثير، وقراءة ابن عامر وحفص عن عاصم، طه طه. أبو جعفر هيقرأها بس هيقطعها، هيقطعها طه حرفين علشان يبين ده حرف وده حرف. غيرهم بقى هيميلوا أو يقللوا فيها، زي قراءة القراءة الثانية بقى العاصم، هي شعبة عن عاصم، قراءة حمزة والكسائي وخلف، هيبقى فيها الإمالة، إمالة للحرفين، للحرفين طي هي طي هي بالإمالة للحرفين. قراءة ورش عن نافع وقراءة أبي عمرو بإمالة كبرى لحرف واحد بس اللي هو الهاء، هتبقى طا هي طا هي، يبقى دي ثلاث قراءات فيها طه طي هي طا هي، ده اللي فيه الكلمة زي ما فيها الخلاف في التفسير، فيها الخلاف في القراءات. بعدها قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هنا شوف طه ما أنزلنا عليك، افتكر بقى ألف لام ميم في البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، فذكر هذا الكتاب، هتلاقي كل حروف في أول سورة بعدها يشير للقرآن، سواء بعدها مباشرة أو بعدها بآيات مثلا. ما أنزلنا، ينفي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن يكون هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى عليه الصلاة والسلام، ليحزن بهذا القرآن، ليتأسف على المشركين، لا، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أدعو إلى سبيل ربك سبحانه وتبارك وتعالى، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، من ضل فإنما يضل عليها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى، وهنا النفي، لم ننزل عليك هذا القرآن لتكون عاقبتك الشقاء، لا، ما هوش كذلك، حتى تكون أنت شقيا لم ينزل القرآن لذلك. هنا الشقاء نوعان، نوعان، إما شقاء بدني وإما شقاء نفسي، وكأن الآية بتقول له الاثنين، لا شقاء بدنيا ولا شقاء نفسيا. الشقاء البدني التعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربه سبحانه وتبارك وتعالى قال قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان يقوم صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله أن يقوم، يقوم الليل كله حتى تعب تعبا شديدا وتورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا التعب البدني. فقال له ربه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش عشان رجلك تتورم وعشان تقوم الليل كله يبقى النهار في الدعوة والليل في القيام، هذا تعب شديد مش هتقدر ان انت تقوم بأمر الله عز وجل، لا، ولكن خذ لنفسك حظها من الراحة وادعو إلى ربك وصلي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا معنى. والآخر التعب النفسي، وهذا الأشد في نفس الإنسان لما يتضايق ويحزن على الناس اللي ما ينامش الليل من شدة الحزن والخوف أن تأتي مصيبة من عند الله عز وجل على هؤلاء بعدم إيمانهم. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما القرآن سلم إلى النيل فالفوز بما عند الله عز وجل من جنة ومن نعيم مقيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكلمة القرآن في كل القرآن هتلاقي قراءتان فيها، قراءة ابن كثير القرآن، القرآن من غير همز بالنقل، وقراءة باقي القرآن القراء القرآن القرآن. إلا تذكرة لمن يخشى، كأن ولكن تذكرة لمن يخشى، أنزلنا عليك هذا القرآن لتذكر به من يخشى الله سبحانه وتبارك وتعالى، تذكره بالجنة وتذكره بالنار، تذكره بغضب الله سبحانه تبارك وتعالى على من يعصيه حتى لا يقع فيما يغضب الجبار سبحانه. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. ما أنزلنا، لاحظ هنا أنزل الله عز وجل القرآن من السماء، ما أنزلناه لتشقى ولكننا قد أنزلناه للتذكرة، يبقى القرآن نزل جاء من عند رب العالمين، اللي نزل حيكون جاي من فوق، من فوق يبقى الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى فوق سمواته أنزل القرآن من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا كرر وذكر لنا ذلك تنزيلا، إن هذا إنزال من الله عز وجل، أنزل القرآن جاء من السماء من عند رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيل من رب العالمين سبحانه، خلق الأرض الأراضين وخلق السماوات العلى وهو فوق سمواته سبحانه، لما ذكر العلى فهو أعلى منها سبحانه تبارك وتعالى، فقال الرحمن على العرش استوى، ما ظنش السماوات أعلى شيء، لا لا لا، فوقها كرسي الله عز وجل، فوقه عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، فوق ذلك كله الرحمن على العرش استوى سبحانه تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وهنا استوى الرحمن على العرش، استقر سبحانه وعلى فوق عرشه، مكان الله عز وجل نقول فوق سماواته، فوق سماواته، فإذا قال الإنسان الله عز وجل أين الله، وفوق السماوات، وهو بعلمه سبحانه يعلم كل شيء في كل مكان. في حديث أبي ذر عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، ما السماوات السبع في الكرسي، أبي ذر عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، ما السماوات السبع في الكرسي، لأن وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل، السماوات كلها بهذا العدد الهائل من النجوم والأقمار والشموس والمجرات، هذا في سماء واحدة، السماء الثانية والثالثة والرابعة، السماوات وما فيها من ملائكة وما فيها من خلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، كل هذه السماوات بجوار كرسي الله عز وجل لا شيء، لا شيء، ترمي حلقة في فلاة هنا مش ممكن تعقد وجه المقارنة، الحلقة دي كم في المية من الفلاة، ترمي حلقة في فلاة هنا مش ممكن تعقد وجه المقارنة، الحلقة دي كم في المية من الفلاة، ما تجيش أبدا، كم في الألف كم في المليار، ما تجيش، معنى أن هي لا تذكر، لا شيء، فكذلك السماوات والأراضين بجوار عرش الله بجوار كرسي الرحمن كحلقة في فلان. كرسي الرحمن خلق من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى لأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب هذا الكرسي بجوار العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه قد إيه يكون؟ قال لنا صلوات الله وسلامه عليه: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يبقى هذا الكرسي بجوار عرش الرحمن سبحانه كحلقة في فلاة. يبقى ما تقارنش، فيش وجه المقارنة بين الكرسي وبين العرش. والرحمن على العرش استوى، استوى على عرشه، كان الله ولا شيء معه، خلق الماء وخلق العرش وكان عرشه على الماء سبحانه وتبارك وتعالى، وخلق السماوات سبحانه ورفع عرشه سبحانه واستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا فوق السماوات. وهنا هل يجوز نقول أين الله؟ نقول طبعا يجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها أين الله؟ يبل يقول لا يجوز ذلك، هنا يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا قال، إذا الجواب أنه في مكان، نقول ما المانع أن يكون في مكان؟ قال يحيزه، لا نقول يحيز الله عز وجل شيء، ولكن نقول الله فوق سمواته سبحانه وتبارك وتعالى، فوق عرشه سبحانه. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخترع ألفاظا لم تأتي في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. قالت ما يدل على إيمانها. كذلك جاء في الحديث، في حديث أنس بن مالك قال كانت زينب، الحديث صحيح البخاري، كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني كل واحدة من كنا اللي زوجها أبوها، لكن أنا اللي زوجني أمر الله من فوق سبع سماوات. يبقى على ذلك اللي يقولون لا لا ما نقولش إن ربنا فوق السماء، نقول ربنا في كل مكان. نقول الله عز وجل في كل مكان بعلمه، أما أين هو بذاته سبحانه فأخبرنا في القرآن الرحمن على العرش استوى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق سماواته. فهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أيعقل ألا تفهم ذلك أن الله عز وجل فوق سماواته وتقول ما لا تفهمه، ويسكت عنها باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول ذلك على وجه المنافسة والفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت أخطأت في هذه الكلمة كان شكوها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بين لا ما تقوليش هذا الشيء، ما تقوليش ربنا في مكان، ده ربنا في كل مكان. لا لا، ولكن قال ذلك وسكت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهن بإصابتها وأنها ليست مخطئة فيما تقول. جاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. يصعد إلى الله، يبقى الله عز وجل اللي يصعد إليه الله فوق سبحانه، فيصعد إليه العمل ويصعد إليه الطيب. قال فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. شوف الصدقة البسيطة اللي انت بتعطيها للفقير تصعد إلى الله عز وجل، ويزود يزود لعشر أمثالها لسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، زي ما بتربي عندك مهرا صغيرة فيصير مثل الجبل، فيربي ويزود لك الله عز وجل هذه الصدقة أضعافا مضاعفة. كذلك جاء في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. الآن، الآن ملائكة الليل والنهار معكم. الآن ملائكة الليل نزلت، ملائكة النهار تصعد، الكل يجتمعون في صلاة العصر يتعاقبون فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيشهدون للمؤمنين بذلك. والشاهد منه يعرجون، يعني يصعدون إلى السماء إلى رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في الصحيحين في قصة سعد بن معاذ وحكم في بني قريظة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية الذي حكم به من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وفي الحديث اللي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين كان كافرا يشهدون للمؤمنين بذلك، والشاهد منه يعرجون يعني يصعدون إلى السماء إلى رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في الصحيحين في قصة سعد بن معاذ وحكم في بني قريظة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية الذي حكم به من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وفي الحديث اللي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين كان كافرا يعبد آلهة من دون الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدعوه إلى الإسلام، فقال له يا حصين كم تعبد اليوم إلها، تعبد كم إله؟ فقال أبي سبعة، يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. يعني هنا الرجل بيتكلم انه بيعبد ستة آلهة في الأرض وواحدا في السماء، وواحدا في السماء، ما انكرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله واحدا في السماء سبحانه. قال فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك، مين من السبع آلهة دول تعبده لرغبتك ورهبتك، يعني لما تقع في مصيبة تدعوه، لما تطلب حاجة كويسة تدعوه، مين في السبع دول؟ فالرجل قال الذي في السماء، الذي يعني أهل الجهلية عارفين أن الرب الذي في السماء سبحانه هو الذي يملك الضر ويملك النفع سبحانه تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك، يعني لو إنك أسلمت حديك هدية كلمتان تنفعانك. قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. إذا ألهم الله عز وجل الإنسان رشده يوم حيعرف الصالح من الطالح، يعرف مصالحه من الأشياء التي تضره، حيمشي الطريق الصحيح لأنه راشد ما هوش سفيه. اللهم ألهمني رشدي يبقى وفقني للصواب دائما، فكان دعاء عظيما ينفعه في دينه ودنيا وأخرى، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ما هو الإنسان إذا كان موفقا في كل شيء مش بعيد عنه يغتر بعد كده، فلذلك هنا يحتاج بقى الحالة يبقى الدعاء دعاء كاملة، ألهمني رشدي وفقني للصواب على طول، وأجرني وأعذني من شر نفسي إني ما تغرنيش نفسي فأهلك بعجبي وبافتخاري على غيري من الخلق. الغرض من جملة هذه الأحاديث مع ما جاء في الدعاء ورفع اليدين إلى السماء كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا فترفع اليدين إلى الله عز وجل، كلها وأدلة كثيرة جدا فيها إثبات أن الله عز وجل فوق سمواته سبحانه تبارك وتعالى، يصعد إليه العمل الطيب، تنزل من عنده الملائكة، ينزل الكتب من عنده، ينزل الرحمة من السماء سبحانه تبارك وتعالى، فتوجه إليه في دعائه فقال لنا سبحانه الرحمن على العرش استوى، استوى ولا يقال في ذلك الرحمن على العرش استولى، لأنه لا يستولي إلا وله من يغصبه منه ومن يحاربه عليه، فيستولى واستولى الإنسان على مال الآخر أن ينازعه فأخذه، ومن الذي ينازع الله عز وجل في عرشه؟ فلذلك من قال من المعتزلة وغيرهم الرحمن على العرش استوى معناه استولى على العرش كلامه كذب، كلامه خطأ لغة وخطأ في معنى الكتاب، وكلام قالوه بعقولهم حتى لا يقولوا إن الله فوق سماواته سبحانه. وما علينا أن نؤمن بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم، بما أخبرنا به ربنا سبحانه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.